المسألة الثالثة في هذا الرد، لماذا نرد على رسلان؟ وهذه مسألة مهمة جدا. أنا أعلم أن كثيرا من الطلاب قد يغزى من قبل هؤلاء إلى أنه إنما نرد على من رد علينا كما هي طريقة رسلان المعروفة، والتي الخلل فيها واضح جدا، وليس الواضح فيها الغيرة على السنة فيرد حيث يكون ذلك، وإنما الغالب في ردود هذا الرجل على الأشخاص المعينين أن من رد عليه رد عليه. هل نحن على هذه الطريقة؟ الجواب إنما نرد على رسلان لعدة أمور. الأمر الأول أننا والله الحمد والمنة لسنا ننتهج هذه الطريقة التي ينتهجها رسلان، فأننا نرد على من رد علينا، ولسنا ندعي ذلك والله الحمد والمنة، بل هذا معروف موجود، فكل من طلع موقعنا واطلع على ردودنا يعلم ذلك جيدا، بل إننا جعلنا قسما خاصا على موقعنا وهو قسم الردود، وقد رددنا ولله الحمد والمنة على ما يتعلق بالجماعات والفرق، وعلى ما يتعلق أيضا بالأفراد والأشخاص. فكل من وقع في مخالفة أو ظهر منه بدعة فيما نعلمه فلله الحمد والمنة قد رددنا عليه الرد العلمي الذي يتناسب مع بدعته أولا بأول. فالحمد لله قد رددنا على مدرسة الإسكندرية واحدا واحدا تقريبا، قد رددنا وسمينا محمد إسماعيل المقدم، وسمينا ياسر برهامي، وسمينا عبد المنعم الشحات، وسمينا سعيد عبد العظيم، وسمينا هؤلاء جميعا. كذلك مدرسة القاهرة سمينا محمد عبد المرصود، وسمينا فوز السعيد، وسمينا هؤلاء أيضا جميعا، وغير هؤلاء من دعاة القنوات الفضائية، والموقع نحيل عليه فهو أوضح من هذا. والحمد لله هؤلاء أصلا إنما رددنا عليهم من غير أن يردوا علينا، فلو كان منهجنا أن من رد علينا رددنا عليه كما هو نفسه رسلان قد صرح بذلك حينما رد على ياسر برهامي في العمل الجماعي، ماذا قال هذا الرجل حينما رد عليه؟ قال إلى الشخص الذي سماني ولم أسمه وعناني ولم أعنه، والكلام موجود وارجعوا إليه. ثم بعد ذلك نفى لمحمد بن إسماعيل الذي أخرج شريطا وأخبر بأنه حاوره في هذه المسألة، فقال ما كنت أقصدكم أصلا، وإلى الآن لم يرد على محمد إسماعيل ولم يرد على ياسر برهامي باسمه ويبين ما عنده من أخطاء، مع العلم أن مدرسة الإسكندرية ليس عندها العمل الجماعي فقط بل عندها غير ذلك من المخالفات، ومع ذلك لم يرد رسلان إلى الآن. فهل نحن منهجنا كمنهج رسلان؟ أظن أن من يقول هذا فإنما يغالط نفسه ويرد حقا بينا ظاهرا. توجد أمارات والله الحمد منا منذ زمن بعيد ومنذ سنوات بعيدة على الموقع والله الحمد والمنة، فالردود موجودة من غير أن يرد علينا أحد من هؤلاء. ما رد علينا أحد من مدرسة الإسكندرية، ولا رد علينا أحد من دعاة القنوات، وقد سميناهم جميعا تقريبا فيما نعلم وفيما نطلع عليه، والذي لا نطلع على حاله هذا الذي نتوقف أو الذي لم نتكلم فيه، لكن الحمد لله على قدر استطاعتنا ونحمد الله سبحانه وتعالى، ولا ندعي بذلك منة من أنفسنا، إنما الحمد لله عز وجل أولا وآخرا. هذه مسألة مهمة جدا، فأنا لا أريد أن واحدا من الشباب يظن أن منهجنا كمنهج رسلان أننا نرد على من رد عليه. هذه مسألة أولى. الأمر الثاني، لماذا نرد على رسلان؟ في حقيقة الأمر هذا الرجل رغم أنه رد علينا منذ عدة أشهر ونحن كنا ساكتين صامتين لأن الرجل لم نكن نعرف حاله على التفصيل، وكنا نقول على هذا الأمر يكون مر الكرام وينتهي ولا يأخذ عمقا يعني معينا، وكنا نقول بأن هذا الرجل في الحقيقة على الخير، كنا نحسبه كذلك لأننا لم نطلع على حاله، وإنما أخذنا أمره على الإجمال لما نزلنا من المملكة وسمعنا خيرا فأخذنا أمره على الإجمال، وكنا نقول بأن يعني من يتعقل هذا الرجل في الجملة يعني كما نسمع من إخواننا بأن هؤلاء قد يكونوا مثلا مغرضين أو يكونوا كذا أو كذا أو كذا، وأخذنا هذا الحال على الإجمال، ولم نكن قد بحثنا في طريقة الرجل وفي حال الرجل. ولكن في الحقيقة فوجئت وأنا أبحث في حال هذا الرجل، وأنا أعترف أنني تأخرت كثيرا جدا في معرفة حال هذا الرجل، ولم أبحث في حاله إلا منذ فترة قصيرة بعد شهر رمضان المبارك في السنة الماضية. ولما اطلعت على هذا الرجل وجدت أن هذا الرجل لديه من المخالفات الشديدة والعظيمة جدا التي لا ينبغي السكوت عليها، لا ينبغي السكوت عليها، وأن حال هذا الرجل الذي كنا نظنه فيه على الخير، أن حال هذا الرجل في الحقيقة حال غير مرض، حتى فيما كنا يقال لنا ولم نطلع بأنفسنا يقال لنا بأن الرجل تاب من مسائل قديمة ورجع عنها، وجدنا أن مسألة الرجل إنما هي المراوغة وإنما هو التدليس في الحقيقة، وأن رجوع الرجل نادر جدا، قد يكون هناك رجوع في بعض الأمور ولكنه رجوع نادر جدا، أما الغالب فإن هذا الرجل يراوغ ويلبس ويدلس، وربما وضع مقاطع بجوار المقاطع القديمة دون تراجعات عما صدر منه مخالفات من قبل، كما هو الحال مع الشعراوي، كما هو الحال مع غيره. فإن هذا الرجل غالبا ما يذكر الجديد فقط ويدع القديم كما هو، ولا أدل على ذلك من الموقف الذي تعرفونه قريبا جدا، وهو ما تكلم به في الشيخ حسن البنا حين ذمه وعابه وقال فيه ما قال، ومع ذلك وبعد أيام قليلة لم تتجاوز الأسبوعين إذا بالرجل يقوم بعمل مقطع ويقول بلغني أن أناسا يقولون ويريدون الوقيع بيني وبين الشيخ المفضال حسن ابن عبد الوهاب البنا، وما أكثر ما يكذب علي، وقالوا لي يا شيخ بأن هناك مقطعا يدل على ذلك، فقلت هذا من خيانة كذا وكذا، وهذا كله من التلاعب، ويكفيكم هذا الموقف فقط ليتبين لكم معدن هذا الرجل. فهل يا ترى يا رسلان بعد أسبوعين تنسى أنك تكلمت في البنا وذممت وفعلت وفعلت؟ بعد هذه الفترة الوجيزة التي لم تتجاوز الشهر أنسيت هذا؟ أنسيت هذا وقلت ما أكثر ما يكذب علي؟ بل قل ما أكثر ما تكذب أنت لا ما يكذب عليك، ثم لم تنبه حتى في هذا المقطع مثلا بعد ذلك على أنك تكلمت وأخطأت وكذا، ولكن هل تظن أن الأمة ستقبل منك هذا ببساطة؟ إلى متى ستستغل سذاجة بعض الشباب وللأسف الشديد في إغرائهم بأنك أنت عالم الجرح والتعديل وحالف هكذا؟ الأمر الثالث، لماذا نرد أيضا على رسلان؟ نرد على رسلان لما زاد حال هذا الرجل وسب هذا الرجل لنا واتهمنا باتهامات شديدة. كان في أول الأمر يختصر الرجل أو يسب الرجل، وقلنا هذه إن طالعناها فإنها حال الرجل منذ زمن بعيد، ولكن هذا الرجل قد تعدت اتهاماته إلى منهجنا وإلى طريقتنا التي ولله الحمد منا تربينا عليها عند العلماء، فصار الرجل يكذب علينا كثيرا ويتجنى علينا كثيرا ويفتري علينا كثيرا، ونال من المنهج بطريقة مريبة، بطريقة مريبة جدا، وحاول الرجل أن يقلب الحق إلى باطل وأن يقلب المعروف إلى منكر بسبب ما يتغيظ به هذا الرجل في الحقيقة من ظن أنه قد سبق في مسائل وقد سبق في طريقة التدريس وقد سبق في أمور كثيرة، فكان على الرجل أن يقول هذه الافتراءات من باب التذهيل فينا. ثم أيضا يحاول الرجل بطريقة رخيصة جدا لا نود أن تكون فيه، وكنا نظن أنه لن يتدنى إلى هذه المسألة، ألا وهي محاولة الإيقاع بيننا وبين الدولة بطريقة في الحقيقة يعجز اللسان عن ذكر مصطلح يليق بها. فكان الواجب تجاه هذه الاتهامات أن نبرئ أنفسنا منها، لا سيما وهي متعلقة بالمنهج في مسائل المنهج على ما سنوضح بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فكان الواجب علينا أن نبرئ أنفسنا وأن نبين الحق في هذه المسائل، وأن نكشف أمر هذا الرجل الذي لا يتورع عن الكذب ولا يتورع عن الافتراء ولا يتورع عن توريط إخوانه من الدعاة في مسائل حساسة جدا كمسألة الإيقاع بينهم وبين الدولة، وهو يعلم طريقتنا ويعلم منهجنا. يعني هل أنت يا رسلان لا تعلم طريقتنا مع الدولة ومنهجنا مع الدولة منذ سنوات عديدة؟ هل تعرف هذا أم لا؟ لسنا مثلك الذي انتهج منهج الخوارج القاعدة حين تكلم على السلطان في عصره وحين سكت عن ثورة الشعب عليه قبل أن يعزل بعدة أشهر ولم يتكلم بكلمة واحدة. وبغض النظر فالحمد لله قد أراحنا الله سبحانه وتعالى من شر هؤلاء، ولكننا لا نتكلم عن هذا، إنما نتكلم عن منهج كما حصل من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد تكلم بالمنهج وصدق فيه ولله الحمد منا، مع أن الذين كانوا يحكمونه هم المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن وابتلوا الأمة ابتلاء عظيما وذبحوا أئمة السنة، ومع ذلك هو المنهج هو المنهج. فهذا الأمر لا يحتاج إلى مزايدات حينما تتهمون بهذه الاتهامات الباطلة، وأنت تعلم والله الحمد منا موقفنا من الدولة وموقفنا من جيشنا ونحن مع جيشنا ونحن مع حكومتنا. وارجع إلى الخطب وارجع إلى المقاطع تعلم ذلك، وأنا أعلم أنك تعلم ذلك، ولكنه الفجور في الخصومة. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن أجل ذلك رددنا على رسلان، لأننا في الحقيقة قد ظلمنا من هذا الرجل ظلما عظيما، لهذا فإننا نرد هذا الظلم عن أنفسنا، وهذا الموافق لما في كتاب الله والموافق لما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذه أمكم صفية. والأمر الرابع أيضا الذي دفعنا إلى أن نرد على هذا الرجل أننا وجدنا أن هذا الرجل قد تجاوز تجاوزا عظيما فيما يتعلق بالجرح والتعديل، فصار يلزم الناس بتبديعه، وصار يبدع من لم يبدع من بدعه هذا الرجل، وهذه طريقة الحدادية التي سنبينها إن شاء الله بعد ذلك، وكيف أن هذا الرجل إنما يخطو خطواتهم بل يزيد في مسائل عن الحدادية. فهذا الرجل لما فقد اتزانه وصار اليوم يتكلم في هشام وغدا يتكلم في الشيخ حسن البنا وبعد غد يتكلم في فلان وفي علان وبدع هنا وهناك، هذا الرجل الذي أصيب بهذه الطريقة وصار يتكلم في الجرح والتعديل بلا برهان ويبدع بلا حجة، وقد تعدى أذاه إلى الكثير والكثير، فكان لابد من بيان حاله ومن إيقافه، لأن هذا الميدان ليس في الحقيقة ميدان هذا الرجل، هذا الميدان يحتاج إلى علمائه المعروفين ويحتاج إلى تقوى وديانة ويحتاج إلى أناس يعلمون أنهم سيوقفون بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى ويسألهم الله عز وجل عن الدعاة وعن العلماء وعن المشايخ وعن كذا وكذا. فلا هذا الرجل في الحقيقة ما فعله في هذا الباب استحق أن نقف عنده وقفة عظيمة. وفي النهاية أنا أقول: أنا أطالب غسلان إن كان من الصادقين أطالبه بالآتي: أولا أن يقدم برهانا على افتراءاته وعلى أكاذيبه علينا، وإلا فالله الموعد ولم تضيع كلمة من هذه الكلمات، وإنما ندخر هذا إذا وقفنا بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. ورسلان يعلم جيدا ولله الحمد والمنة ماذا عندنا، ولهذا كان يثني علينا، وإنما تحول هذا الرجل إلى ذام لنا ليس لأمر جد عليه لم يكن يعرفه عنا، وإنما ما يتكلم به الآن هو ما كان يعرفه من قبل. تصدقون يا طلاب أن رسلان صار يتكلم في مرحلة طفولتنا كما يدعي هو وهو كاذب ولن نسمع والله ما يقوله عنا حتى في مرحلة طفولتنا، ويقول كانوا يلقبونه بكذا وكانوا يقولون له كذا وكذا. أكنت معنا يا رسلان؟ أكنت معنا في هذا؟ أو أنك فقدت اتزانك؟ ثم طارة أخرى ينسبنا إلى ضريح البيل أبي غنام الذي في بلدنا، وعليه فذم كل عالم يا رسلان يعيش في بلد فيها قبر أو بلد فيها كنيسة. هذا هو علم الجرح والتعديل الذي تريد أن تعلمه الناس، وأنا أعلم جيدا أن هذا إنما هو لفراغنا عندك، ولو كان عندك شيء يستحق أن تقوله لقلته يا رسلان. ليس كما تقول، ليس هذا الرجل في أذهاننا ولا في ذكرنا، وإنما نذكره على وجه التمثيل فقط. بل أقول يا رسلان إنني أمثل في قلبك حيزا جعلك تفتري وجعلك تكذب علينا وجعلك تقول ما لا يليق بصغار طلبة العلم، فضلا عن من يتصدر ويظن نفسه من أهل الجرح والتعديل. الأمر الثاني، أطالبك يا رسلان إن رددت يوما، وأنا أريد أن أسمع ردودك هذه، أتمنى أختبرك اختبارا، إن رددت يوما فالتزم الرد العلمي. وأنا أعلم صحيح أن هذا الأمر سوف يصعب عليك، لأنك ما تعودت أن ترد الرد العلمي دون السب، فأنا أقول إن رددت يوما ما فالتزم الرد العلمي دون السب، وتلك التي لا تطيق يا رسلان. الأمر الأخير أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تتدين بما تقول، وأن ترحم شباب الأمة الذين ضرعت فيهم الفرقة ومزقت الصف، بعد أن كنا أمة واحدة ولله الحمد منا، ولكنك مزقت الصف انتقاما لشخصك وانتقاما لولدك، فسخرت قلمك وسخرت لسانك في سبيل ذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يفصل بيننا وبينك بالحق، وهو خير الحاكمين.